بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني الأفاضل، قبل أن أشرح في درسنا اليوم أود أن أنبه على مسألة أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفع بها. إخواني الأفاضل، إن من خطوات الشيطان التي يصطاد بها بعض العباد، وبهذه الخطوات قد يبعدهم عن طريق الخير وعن سبيل المهتدين وطريق المتقين، أن يجعل هذا الإنسان أن يجعل في قلب هذا الإنسان نفرة عن مصاحبة الأخيار. تجد هذا الشخص إخوان الأفاضل بدأ يعتزل مجالس العلم، وبدأ يعتزل حلق الدروس وينفرد، ثم شيئا فشيئا يبتعد هذا الإنسان. بالأمس كانت لحيته طويلة وثوبه قصير، ثم بدأ إيمانه يضعف قليلا قليلا، حتى تجده قد شابه العوام وشابه الفساق، نسأل الله العفو والعافية، في بعض الخصال وفي بعض الصفات. وهذا إخوان الأفاضل لأن العزلة ولأن الابتعاد عن مجالس العلم ومجالس الذكر قد يكون سببا عظيما من أسباب قسوة القلب وغفلته عن الآخرة. لأن المسلم إذا حرص على مجالس العلم فإنه سيتعلم شيئا من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان إخوان الأفاضل يجد هذه الفتن التي تعرض على القلوب، فتن كقطع الليل المظلم تتعلق بجانب الشبهات وتتعلق أيضا بجانب الشهوات، ثم لا يجد أحدا يذكره بالله سبحانه وتعالى، كيف سيصمد هذا القلب وكيف سيتمكن هذا الإنسان من تجاوز مثل هذه الأمور؟ لذلك رعاك الله تعالى لا تترك هذه المجالس ولا تترك هذه الحلق، فإن فيها من الخير والبركة ما لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. قد تسمع آية من كتاب الله فيحيي الله عز وجل بها القلب، تسمع حديثا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيكتب الله فيه شيئا كثيرا ويكتب الله عز وجل فيه خيرا عظيما. فإياك رعاك الله عز وجل أن تترك مثل هذه المجالس الطيبة المباركة إن شاء الله. أيضا إخوان الأفاضل، قد أحيانا الشيطان يلقي في قلب الإنسان كبرا وعجبا وغرورا وهو لا يدري ولا يشعر. أذكر أن أحدهم كان يناصح، لما لا تحضر دروس ومجالس طلاب العلم؟ كان يقول ما عنده شيء جديد، أنا أعلم وأعرف كل هذه المعلومات التي يلقونها. والواقع خلاف ذلك إخوان، لو كان مثل هذا نقول يعذر في عدم حضور المجالس العامة، لكن ما يعفى من المجالس الخاصة التي يتباحث فيها طلاب العلم ويتناقش فيها طلاب العلم. ولكن أين صاحبنا؟ منشغل ومنغمس بملذات الدنيا، تجده بمرور الأيام والليالي قد يتقاعس عن بعض الفرائض وبعض الواجبات، نسأل الله العفو والعافية. لا ينبل الرجل حتى يأخذ ممن هو فوقه وممن هو مثله وممن هو دونه، فواظب على مثل هذه الأشياء. أيضا إخوان الأفاضل، كلمة وفائدة ويعني أمر من المناسب أن أذكره لأن الشيء بالشيء يذكر. قال مرة أحد المشايخ الذي درسنا في الجامعة الإسلامية، صلى الله عليه وسلم يحفظ ويبارك في عمره، عندما قاربت السنة على الانتهاء عندي طلب. قلنا مر، ما الذي تريد أستاذنا الكريم؟ قال طلب واحد فقط أريده منكم، تفضل. قال إذا مررتم علي أن تسلموا علي. استغربت من هذا الكلام، كيف أن أستاذ وشيخ له فضل علينا بعد الله عز وجل يقول مثل هذا الكلام؟ فلما تجالس الناس وتخالط الناس تعلم بأن كلام هذا الأستاذ كلام وجيه. إخوان الأفاضل، تجد بعض من درسته أو علمته أو على أقل تقدير جلست معه سويا في حلق العلم وفي حلق الدروس والمحاضرات، قد لا يسلم عليك، وإن رآك كأنه لا يعرفك ولا يعرف الفضل لمن علمه ودرسه ووجهه. لا ندعو إخوان الأفاضل إلى تقديس الأشخاص أو إلى إنزال الناس منازل لا يستحقونها، معاذ الله عز وجل. وأنتم طلاب علم تعرفون ما مقصود الكلام، ولكن أن يأتي رجل درسته ويمر عليك ولا يسلم، هذه إخوان الأفاضل بلية كبرى. أخي الكريم، لا تظن أن هذا الكلام يقصد به فلان أو يقصد به علان، وإنما هو تذكير لنا جميعا إخوان الأفاضل. والمقصود إخواني التوجيه والنصيحة والتذكير، وكلنا طلاب علم وكلنا إخوان الأفاضل لازلنا في بداية طلب العلم. ولكن المسلم إخوان الأفاضل إذا تذكر أيضا علماء هذه الأمة والمشايخ الكبار الذين تعلم منهم العلم، سواء من كتبهم أو من أشرطتهم أو إذا حضر شيئا من مجالسهم، يدعو الله سبحانه وتعالى لهم. هذا كان هدي أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى، هذا حق من حقوقهم عليه. الإمام أحمد عليه رحمة الله يقول: إني لأدعو للشافعي في سجودي، يعترف له بالفضل ويعترف أن لهذا الرجل يعني له أثر على تعليم الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى. وقد أدركنا أهل العلم يدعو بعضهم لبعض ويذكر بعضهم بعضا بكل خير، بل بعضهم كان يعني أذكر درسنا أحد المشايخ في الجامعة الإسلامية، هذا الشيخ كان له زميل في الرياض من المشايخ المعروفين توفي عليه رحمة الله تعالى. سبحان الله العظيم، قد يكون شيخنا الذي درسنا يفوق هذا الزميل أو هذا الصديق صاحبه في العلم، لكن إن قدم صاحبه شيخنا هو الذي يقدم له المحاضرات ويجلس عنده ويستفيد من دروسه ويستفيد من مجالسه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفع بهذه الكلمات. حقيقة إخواني، من باب الاعتراف بالفضل لمن درسنا ولمن علمنا، والله يعني الذين أذكره من مشايخي والذين استفدت منهم من طلاب العلم هنا، والله ما أملك إلا أن أدعو الله سبحانه وتعالى لهم دعاء عظيما جزاهم الله كل خير. فكم وجهونا وذكرونا وناصحونا وعلمونا السنة بعد توفيق الله وفضل الله ومنة رب العالمين، أبخل بدعوة صادقة لهم في جوف الليل؟ أبدا والله، بل إذا ذكرتهم أذكرهم بكل خير ونذكرهم بالجميل. وإن بدر من أحدهم شيء طبعا يناصح وغيره، ما ننزل الناس منازل لا يستحقونها أو نرفع البشر رتبة ومنزلة عظيمة، معاذ الله سبحانه وتعالى. أحد تلاميذ الإمام أحمد لما أراد أن يخرج إلى مدينة لطلب العلم تبعه جمع كبير جدا، فقيل له: أبشر يا أبا فلان، هذا كله بفضل توفيق الله سبحانه وتعالى، وما منه الله عز وجل عليك من هذا العلم الكبير الغزير. فبكى عليه رحمة الله تعالى وقال: كل هذا بفضل الله ثم فضل الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى. نسأل الله أن يوفقنا لكل خير. وطبعا إخواني لا أعني المتكلم والمستمعين، فنحن هنا طلاب علم، ولكن نعرف لمن هم أكبر منا سنا وأعلى قدرا وأعظم علما، نعرف لهم الفضل ونحضر مجالسهم ونثني عليهم ونذكرهم بالخير وندعو الناس إلى حضور دروسهم وإلى استفتائهم، كأمثال إخوان الأفاضل الشيخ الفاضل يوسف الحمادي، الشيخ محمد عبد الله، الشيخ خالد إسماعيل، إلى غير ذلك من المشايخ الأفاضل. هؤلاء نذكرهم بكل خير ونحفظ لهم الجميل. طيب، نعود إخوان الأفاضل إلى كتابنا، كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: فإن كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما إن شاء يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، بشرط أن يلبسهما على طهارة ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر. عن أنس مرفوعا: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة، رواه الحاكم وصححه. فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر أو دواء على جرح ويضره الغسل، مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ. وصفة مسح الخفين أن يمسح أكثر ظاهرهما، وأما الجبيرة فيمسح على جميعها. يتكلم المؤلف عليه رحمة الله تعالى عن مسألة من مسائل الفقه التي يردها الأئمة عليهم رحمة الله تعالى في أبواب الطهارة، مسألة المسح على الخفين. قبل أن نتكلم عن الأحكام الشرعية والفقهية المتعلقة بهذه العبادة وهذه السنة النبوية، نريد أن نبين إخوان الأفاضل أن الأحاديث التي وردت في المسح على الخفين قد بلغت مبلغ التواتر. والبيت الذي دائما نردده ومما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب رؤية شفاعة وحوض ومسح خفين، وهذه بعض مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب رؤية شفاعة وحوض ومسح خفين، وهذه بعض. قال عبد الله بن المبارك عليه رحمة الله تعالى: ليس في المسح على الخفين عند الصحابة اختلاف. ما اختلف الصحابة في هذه المسألة، ليس في المسح على الخفين عند الصحابة اختلاف، ليس في المسح على الخفين عند الصحابة اختلاف. وأيضا إخوان الأفاضل من النقاط التي تبين أن هذه المسألة تتابعت وتضافرت عليها الأحاديث النبوية أن أئمة المعتقد أوردوا هذه المسألة في كتب الاعتقاد. أئمة المعتقد إخوان الأفاضل أوردوا هذه المسألة في كتب الاعتقاد، كالطحاوي عليه رحمة الله تعالى أورد أن أهل السنة والجماعة يرون المسح على الخفين. قد يقول قائل: هذه المسألة في الواقع مسألة فقهية، لما يوردها الأئمة في كتب الاعتقاد؟ نقول إخوان الأفاضل: المسائل التي تورد في كتب الاعتقاد بعضها من مسائل الإيمان بالله، من مسائل المعتقد صراحة، بعضها من مسائل المعتقد صراحة، مسائل الجنة والنار والإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل والقدر إلى غير ذلك إخوان الأفاضل، وبعضها مسائل تميز بها أهل السنة والجماعة عن غيره، وبعضها مسائل عملية، بعضها تكون مسائل فقهية وبعضها مسائل أخلاقية تميز بها أهل السنة والجماعة عن غيره. إذن المسائل على نوعين: مسائل عقدية واضحة إخوان الأفاضل، هذه تورد في كتب المعتقد، ثم أهل السنة يريدون مسائل إخوان الأفاضل تميز بها أهل السنة عن غيرهم من الطوائف، ويريدون هذه المسألة في كتب المعتقد، مثل مسألة المسح على الخفين، لأن هناك بعض الطوائف يكذبون بالمسح على الخفين، كالخوارج مثلا يكذبون بالمسح على الخفين، والتكذيب بهذا الأمر له صلة بالمعتقد. كيف؟ تفضل أخ سعيد. سنة ما حكمها؟ متواتر. أن هذا يبين أن هذه الطائفة ما منهجها في التلقي. أهل السنة يتميزون إذا جاء الخبر من عند الله أو من عند النبي صلى الله عليه وسلم يقبلونه مباشرة، فهذه المسألة تورد في مسائل الاعتقاد، يبينون لك موقف الطوائف الثانية من تلقي هذه المسألة، مسألة ترد فيها أحاديث متواترة ثم يأتي الإنسان بعد ذلك ويكذب بها، هذا يبين أن هذا الإنسان ما يتلقى نصوص الكتاب والسنة التلقي السليم الذي كان عليه الأئمة عليهم رحمة الله تعالى. واضح إخوان الأفاضل؟ أعيد مرة أخرى، هذه المسألة تضافرت عليها الأحاديث فأوردها أهل السنة في كتب المعتقد، لما أوردوها مع أنها مسألة فقهية؟ هذه المسألة تميز بها أهل السنة، أهل السنة تلقوها مع أنها مسألة متواترة تضافرت الأحاديث عليها، كذب بها بعض الطوائف، وهذا يبين لك منهجهم في تلقي كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إخوانا الأفاضل، عندنا الآن مسألة، أيهما الأفضل؟ هل الأفضل أن أمسح على الخفين أو الأفضل أن أغسل القدمين؟ أولا إخواني نتفق على أمر، أيهما أعظم يعني عمل من ناحية الفعل والمشقة؟ غسل القدمين. تخيل أن تلبس الجوارب فتأتي وتنزع الجورب، وقد يكون تكون الميضة مرتفعة مثلا، هذا مشقته أكبر، لكن أيهما أعظم أجرا؟ من يعرف يرفع يده. أبو علي. طيب رأي ثاني تفضل. ها لا سواء ما فعلنا شيء بارك الله فيك. تفضل. أحسنت. تفعل الأيسر منهما، تفعل الأيسر منهما. إذا كانت قدم الإنسان مكشوفة فالأفضل أن يغسل قدميه، وإذا كان يلبس على قدميه شيئا فالأفضل أن يمسح على قدميه. صورة هذه المسألة، رجل متوضأ، طيب أو نترك مثل هذا، نترك مثل هذا أخوان، الأفضل إخوان الأفاضل الأفضل هو الأيسر للإنسان، فلا يتكلف الإنسان مثل هذه الأمور. الأفضل إخوان الأفاضل هو الأيسر للإنسان، فلا يتكلف الإنسان مثل هذه الأمور. إذا كانت القدم مغطاة امسح عليها، كانت القدم مكشوفة إخوان الأفاضل ماذا تفعل؟ اغسل هذه القدم، اغسل هذه القدم. طيب ما هي مدة المسح على الخفين؟ ما هي مدة المسح على الخفين؟ قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. أخرجه مسلم. هذه مسألة واضحة أن المقيم يمسح يوم وليلة، والمسافر كم يمسح؟ 3 أيام ولياليهن، 3 أيام ولياليهن. يعني المقيم كم ساعة يمسح والمسافر؟ من سريع في الحساب؟ محاسب وجاسب؟ ها راسب في الحساب؟ ها 72 أكيد؟ نعم 72 ساعة، 72 ساعة. طيب السؤال المهم، متى يبدأ وقت المسح؟ متى أحسب يوم وليلة؟ من أول ما ألبس الخف مثلا، من أول مسحة، من أول حدث بعد الوضوء بعد لبس الخف، من متى يبدأ المسح؟ من يعرف يرفع يده. الشيخ ولبس الخفين، من أول ما ألبس الخفين. دقيق، الآن توضأت لصلاة العشاء، بعد الوضوء لبست الخفين، لا أقمت الآن، الآن أنت مقيم، بعد صلاة العشاء تحسب يوم وليلة هكذا. طيب الشيخ من صلاة العشاء اليوم الثاني من أول لبس، يعني واضح يعني معنى هذا الكلام؟ صليت غدا للفجر، بعد الصلاة لبست الجورة، ما تخلعها إلى ثاني يوم تمسح عليه، هكذا الوقت عندك الشيخ؟ هكذا تفعل؟ مسحت على الخفين قبل؟ ما مسحت؟ فاتك خير، فاتتك السنة الشيخ. من أول مسحة كيف يعني؟ وضح لي، عطي صورة يعني.
مثلا شيخ واحد لبس الخفين الساعة 6
بعد صلاة العشاء حتى تتضح الصورة للأخوة.
مثلا لبس الخفين بعد صلاة العشاء ثم انتقى وضوء ثم توضأ الساعة 10 ومسح الخفين في الساعة 10 ثم اليوم الثاني شيخ الساعة 10 ينتهي.
طيب أحسنت إخوان، أذكر لكم الصورتين ثم لاحظوا الفرق بعد حتى نتصور المسألة، ثم بعد ذلك نتكلم ما هو الصواب. هل إخوان الأفاضل يبدأ وقت المسح من لبس الخفين ولا من أول مسحة بعد اللبس؟ مثال، رجل الآن توضأ لصلاة العشاء فلبس خفيه، هل نقول الآن الوقت إلى صلاة العشاء اليوم الثاني؟ هذا قول. أو نقول الوقت لا، من أول مسح بعد لبس الخفين؟ مثال، رجل توضأ لصلاة العشاء ما توضأ مرة ثانية إلى أن جاء أذان الفجر، أذان الفجر إخوان توضأ ومسح على خفيه، فنقول الوقت في حقه من أذان الفجر إلى أذان الفجر اليوم الثاني. تصورتم الآن الفرق إخواني؟ أيهم الصواب؟ عامر الثاني. عندك دليل شيخ؟ تمسح أنت على الخفين؟ ما مسحت. والله ما أدري كيف تفوت الإنسان هذه السنة أخوان، كيف تفوته؟ يعني أيهم الصواب الآن؟ الثاني أكيد شيخ، أكيد أنت مسحت على الخفين أكيد. طيب كيف حسبت؟ فعلت الأول. جيد هالشيخ، من أول مسحة يعني القول الثاني. عندك دليل؟ وضح لي كيف. أحسنت أحسنت جيد إخواني، الصواب هو القول الثاني. دعني أذكر لك صورة المسألة بطريقة أخرى. رجل توضأ لصلاة الفجر، شيخ غدا توضأت لصلاة الفجر ثم لبست الجورب، ما انتقض وضوءك إلى صلاة العشاء، واضح هذا أخواني الأفاضل؟ ثم توضأت لصلاة الفجر ومسحت على خفيك من صلاة الفجر، ثاني يوم يبدأ عندك الوقت. لاحظتم إخواني؟ أعيد مرة أخرى، رجل إخواني الأفاضل توضأ لصلاة المغرب لبس الخفين، ثم جاء صلاة العشاء لبس الخف، توضأ ومسح على خفين، الوقت يبدأ عنده من صلاة المغرب ولا صلاة العشاء؟ من صلاة العشاء، من أول مسحة بعد لبس الخفين، من أول مسحة بعد لبس الخفين. ما الدليل على هذا؟ لاحظ رعاك الله، افهم قبل أن تكتب. قال علي بن أبي طالب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نمسح على الخفين يوما وليلة، وللمسافر ثلاثة. لاحظ، أن نمسح على الخفين يوم وليلة، يعني المسح كم مدة تكون؟ يوم وليلة، لك الصلاحية في أن تمسح، وللمسافر ثلاثة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم جعل التوقيت مربوط بماذا؟ بالمسح على الخفين. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمسح المسافر على الخفين ثلاث ليال، والمقيم يوما وليلة. إذن التوقيت قيد بماذا؟ بالمسح على الخفين. واضح جاسم؟ بالمسح على الخفين. يمسح المسافر على الخفين ثلاث ليال، والمقيم يوما وليلة. وجاء هذا الأثر فاصل إخوان الأفاضل، جاء عن أبي عثمان النهدي قال: حضرت سعد وابن عمر يختصمان إلى عمر في المسح على الخفين، فقال عمر: يمسح عليهما، لاحظ، يمسح عليهما إلى مثل ساعته من يومه وليله. مرة أخرى، يمسح عليهما إلى مثل ساعته من يومه وليلته، يعني تمسح عليها 24 ساعة، يجوز لك ماذا؟ أن تمسح عليها. الشيخ أنت، لا لخلفك، فهمت المسألة؟ أكيد. ترى ما يجوز الإنسان يقول فهمته ولم يفهم، أكيد الشيخ. الشيخ طيب، ما سمعت؟ نعم يجزع. لا أبدا، المسح على الخفين إخواني النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيد لا بمطر ولا حر ولا برد ولا أي شيء من هذا. فإذا كنت لابس الخفين واستوفيت شروط، يعني لبستها على طهارة، امسح ما شئت، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو واحد كان خالع الخفين نقول اغسل القدمين، لكن الإنسان ما يتكلف، واضح هذا بارك الله فيه، لا يتكلف الإنسان، لا نخالف شرطنا بارك الله فيك، عندنا شرط ما نخالف إخوان. طيب، لسنا في درس إملاء يا سعيد بارك، لسنا في درس إملاء بارك الله. طيب، عندنا الآن نقطة ومسألة. رجل مسح على خفيه نقول له مسحه باطل ما يصح. كيف؟ يقول أنا مسحت يا أخي. نقول مسحك باطل. هالشيء أحسنت، لبس خفيه وهو ليس على طهارة. مثال، رجل إخوان الأفاضل انتقض وضوءه فلبس الجورة، الجو بارد قال سألبس الجورة، أراد أن يصلي قال سأمسح على الخفين، لا يجوز له المسح على الخفين، لابد أن يكون قد لبس الخف وهو متوضئ. مرة أخرى، لابد له أن يلبس الخف وهو متوضئ. بعض الناس إخواني ما يعلم، جاهل، ماذا يفعل؟ يلبس الخف وقد انتقض وضوءه، يأتي وقت الصلاة يقول لك الدين يسر وامسح الخفين، ما يجوز مثل هذا. لابد أن تكون قد لبست الخف وأنت على وضوء وأنت على طهارة. ما الدليل؟ الحديث الذي أورده المؤلف عليه رحمة الله، إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما، يعني إذا ما كان متوضئ لا يمسح عليهما. إذا توضأ أحدكم، الحديث موجود في الأصل إخوان، ولبس خفيه فليمسح عليهما، يعني إذا ما كنت إذا لبست خفين وأنت لم تكن متوضئا لا تمسح عليهما. هذا أمر قد يعرض خاصة للنساء، المرأة خرجت من بيتها بعد صلاة العصر وهي غير متوضئة وأرادت أن تذهب إلى السوق، جاء وقت صلاة المغرب وقالت سأمسح على الجوربين وانتهى الأمر والدين يسر، لا يجوز لها هذا، لابد أن تكون متوضئة عندما تلبس ماذا؟ عندما تلبس الخفين. ثم ننبه على نقطة ومسألة إخوان الأفاضل، المسح على الخفين يكون فقط في الطهارة من الحدث الأصغر، في الوضوء ما يأتي إنسان وعليه غسل جنابة يقول الجو بارد أما القدمين فماذا سأمسح عليهما، نقول ما يجوز مثل هذا، ما يجوز مثل هذا. ما الدليل؟ الحديث أيضا الذي أورده المؤلف، ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة، فالجنابة لا بد لها من الغسل وخلع الخفين، لا بد لها من الغسل وخلع الخفين. طيب، عندنا مسألة، ما هي طريقة المسح على الخفين؟ كيف أمسح على الخف؟ ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، أي أعلى الخفين. هنا تنبيه إخواني أن العبادات الشرعية مردها إلى اتباع السنة. طيب قد يقول لك قائل عقلا أيهما الذي يتلوث أكثر، باطن القدم أسفل القدم ولا أعلى القدم؟ أجيب إخواني أسفل القدم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الأعلى، لماذا؟ ليش؟ كيف؟ سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، يمسح على ظاهر خفيه. طيب، عندنا مسألة الخف، أنا ما ذكرت تعريفه لأنه معروف، خلاصته جورب من جلد، هذا الخف تقريبا، جورب من جلد موجود ومعروف إخوان الأفاضل، في يعني يباع جورب من جلد. طيب الآن المسح على الخفين أمر هين وسهل إن شاء الله، المسح على الجوربين يجوز ولا ما يجوز؟ جورب شفاف خفيف، خفيف، لاحظ جوارب الآن ما في جورب غليظ، يعني في عادة الناس، يعني الناس ما تلبس الآن في شهر سبعة تلبس جورب غليظ يا ورشيد، شفاف خفيف جدا هالشيخ، يعني يمسح عليه أكيد جورب بس ما يسمى خف بارك الله، يسمى جورة. هالشيخ ما يجوز. لماذا شيخ؟ ما سمعت شيخ؟ بس إذا كان يسرب الماء ما يجوز هكذا، يعني حتى الجورب الغليظ بعد ما يجوز. جورب الغليظ يسرب الماء صحيح؟ يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. لا ما سألتك عن الخرق، لا شفاف ما في إذا، شفاف شيخ. نعم ولا لا؟ يجوز أكيد. نعم يجوز إخوان الأفاضل. ثبت عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين. توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين. قال يحيى البكاء، قال يحيى البكاء: سمعت ابن عمر يقول: المسح على الجوربين كالمسح على الخفين. المسح على الجوربين كالمسح على الخفين. المسح على الجوربين كالمسح على الخفين. في واحد ما أدري اختفى عنا، الأخ ناصر أين هو؟ جيد، ظننته قد اختبأ خلف السارية حتى نصطاده. المسح على الجوربين كالمسح على الخفين. طيب سؤال يسأل عنه كثير من الناس، الأخ ناصر: رجل توضأ ولبس خفيه على طهارة، جاء صلاة المغرب وتوضأ ومسح الخفين، قبل أن يدخل المسجد خلع الخفين، وضوء صحيح؟ تعلمون إخواني ليش ما نعرف هذه المسائل؟ لماذا؟ إن ما طبقنا. لو طبقنا نتعلم العلم إخواني، لكن لما ما نطبق في مسألة سهلة ويسيرة ينسى العلم. الشيخ لا لا، ما في مسحون الآن، خلع خفيه، الوضوء صحيح ولا باطل؟ صحيح، بس هو خلع الخفيه. الشيخ أحسنت، وضوءه صحيح ولا شيء عليه، وليس من نواقض الوضوء نزع الخفين. ثبت عن علي رضي الله عنه أنه أحدث ثم توضأ ومسح على نعليه ثم خلعهما وصلى. أحدث ثم توضأ ثم مسح على نعليه ثم خلعهما وصلى. لو كان الوضوء يبطل ما يصلي علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لن يصلي علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال أهل العلم: والشيء بالشيء يذكر، لو واحد في الوضوء مسح رأسه، نمسح الرأس بعد الوضوء صحيح ولا؟ ثم بعد وضوءه حلق شعره، وضوءه يبطل؟ أجيب إخوان، وضوءه يبطل؟ لا، وهذه كتلك إخوان، وهذه ماذا؟ كتلك المسألة. طيب صحيح صحيح. طيب أهل العلم يذكرون: الخف معروف، الجورب معروف، يذكرون الجرموق هكذا، الجرموق إخوان الأفاضل بالقاف آخر شيء، يقولون خف يلبس فوق خف، جورب فوق جورب، أو خف فوق خف. ويذكرون أيضا الموق، هذا خف قصير يلبس فوق خف طويل. واضح إخواني؟ يعني مسألتنا لو لبس جوربا على جورب ماذا يصنع؟ يمسح على الأعلى ولا يخلع ويمسح على الأسفل ولا ما يمسح على الاثنين؟ ماذا يصنع؟ نقول المسألة فيها تفصيل. أما الصورة الأولى أن يكون متوضئا فيلبس الخف الأول والثاني، فنقول امسح على الثاني على العلوي، لأنك لبسته على ماذا؟ على طهارة. مرة أخرى رجل متوضأ لبس الجورب الأول ثم لبس فوق الجورب الثاني، نقول ماذا؟ امسح على الأول وعلى الثاني، لأن على امسح على الأعلى، لماذا؟ لأنك لبسته على وضوء وعلى طهارة. طيب عندنا حالة ثانية، إن الرجل هذا إخوان الأفاضل توضأ لبس الجورب الأول، انتقض وضوءه، لبس الجورب الثاني، يمسح على الثاني؟ ها؟ يمسح على الثاني؟ لا. لماذا؟ لم يلبس الثاني على طهارة وعلى وضوء. مرة أخرى، لبس الجورب الأول كان متوضأ ثم أحدث، لبس الجورب الثاني، يقولك بمسح على الثاني، لا ما لبست الثاني على وضوء، لم تلبس الثاني على وضوء. الحالة الثالثة، رجل متوضأ أحدث، لبس متوضأ ولبس الجورب ثم أحدث ثم توضأ ومسح على الجورب الأول بعد ما لبس الثاني، ثم لما مسح لبس جورب ثاني، هل يمسح على الثاني أم لا؟ ليش؟ ما يمسح
على هذا وهذا فوق شيخ،
بس لبسه متوضأ ليش ما يمسح عليه؟ لبسه متوضأ شيخ. لا لا الشيخ، صورة المسألة تختلف الله يحفظك. رجل متوضئ ولبس الجورب، مسح عليه، انتقض وضوءه ومسح عليه، ثم لبس جورب ثاني، توضأ لبس الجورب، انتقض وضوءه، لبس يعني مسح على الجورب الأول ثم لبس الثاني، يمسح عليه ولا لا؟ يمسح عليه على الراجح من أقوال أهل العلم، يمسح عليه على الراجح من أقوال أهل العلم، لأنه لبسه على وضوء، لأنه لبسه على وضوء. طيب عندنا مسألة أخواني أوردها المؤلف عليه رحمة الله تعالى، المسح على الجبيرة. الجبيرة ما تجبر به الجروح، اللفائف، الجبس الذي يوضع على الكسور أو غيره، هل يمسح عليه ولا ما يمسح عليه؟ إخوان الأفاضل نقول باختصار شديد، الجرح إما أن يكون مكشوفا أو مستورا، أي جرح يصيب الإنسان إما أن يكون مكشوف غير مغطى، وإما أن يكون ماذا؟ مغطى قد لف عليه أمر. فإن كان مكشوفا الأصل أن تغسله، هذا الأصل. طيب ما أقدر أغسله، ما أستطيع، منعت من هذا الأمر، نقول تمسح عليه. طيب منعت حتى من المسح، نقول تتيمم. مرة أخرى، الجرح إما أن يكون مكشوف وإما أن يكون مستور، إذا كان مكشوفا الأصل أن تغسله، طيب ما أستطيع الغسل، ما يمكن، تمسح عليه، ما يمكن المسح، تتيمم فقط لا غير. مثال، رجل نسأل الله العفو والعافية به حرق في ذراعه كاملة، هذه الذراع إخوان الأفاضل نقول الأصل أن يغسلها، يقول لك ما أستطيع أن أغسلها إطلاقا، نقول توضأ وضوء عادي وامسح هذه الذراع، يقول ما أستطيع، هذا حرق من الدرجة الخطيرة، إذا أصابه الماء تلف هذا الجلد، وهذا موجود إخواني عند بعض الأمراض نسأل الله العفو والعافية، ماذا يصنع؟ يتيمم، ما يغسل الباقي، يتيمم لأنه خلاص ما يستطيع. طيب الحالة الثانية، أن يكون مستورا مغطى به لاصق به كذا وما يمكن إزالة اللاصق هذا، لابد يوضع خلاص ما في مجال، فنقول امسح عليه، تمسح عليه، ما يمكن غسله، إن لو غسله خلاص سقط هذا اللاصق، تمسح عليه، تعذر المسح، تنتقل إلى التيمم. مثال، رجل إخوان الأفاضل به حرق في قدمه، وضع على القدم لاصق، ما يستطيع أن يزيل هذا اللاصق إطلاقا، نقول له ماذا تفعل؟ توضأ وضوء عادي وعندما تصل إلى القدم امسح عليه، يقول حتى المسح منعت عنه، جرح شديد الحساسية من الماء مثلا، فنقول تيمم ولا شيء عليك إن شاء الله تعالى. وهذه مسألة إخوان الأفاضل يعني وقع فيها خلاف بين العلماء، لكن هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم من خلال مجموع الأدلة، من خلال مجموع الأدلة. طيب نأتي إلى مسألة أخوان الأفاضل، وطبعا أخوان ننبه على نقطة، الجبيرة يمسح عليها كاملة، الخف يمسح عليه ماذا؟ فوق فقط، أعلى فقط، أما الجبيرة يمسح عليها أعلى وأسفل وكامل الجبيرة يمسح عليها. طيب عندنا مسألة المسح على العمامة، جمهور أهل العلم يرون عدم جواز المسح على العمامة، جمهور أهل العلم، لكن الصواب على خلاف ذلك. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة، الناصية مقدم الرأس، فمسح بناصيته وعلى العمامة. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية وعلى العمامة، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة، وثبت المسح على العمامة أخوان الأفاضل عن جماعة من الصحابة كعمر بن الخطاب وأنس وأبو أمامة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إذن المسح على العمامة يجوز. كيف نمسح على العمامة؟ لك طريقتين. الطريقة الأولى تمسح على الناصية ثم تكمل على العمامة، والطريقة الثانية أن تمسح على العمامة كاملة، أيهما فعلت أجزأك. أما المسح على الغترة فلا يجوز، وأما المسح على الطاقية أيضا لا يجوز إخوان الأفاضل. أما العمائم فلمشقة نزعها نقول يجوز لك أن تمسح عليها، أن تمسح عليها. هذا ما تيسر في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. تفضل. تمسح عليها ما في حرج، ما في حرج، لو نزعتها لا شيء عليك، لو مسحت عليها أيضا لا شيء عليك. عمر الخطاب دقيقة بارك خلوكم، عمر الخطاب رضي الله عنه قال إن شئت فامسح على العمامة وإن شئت فانزعها، لا حرج، هذا جائز وهذا جائز. تفضل. انقطع اليوم والليلة، نعم أحسنت إخواني، رجل توضأ لبس الجورب على طهارة، ثم لما جاءت الصلاة القادمة مسح على الجورب، قبل انقضاء اليوم والليلة نزع الجوربين، خلاص انقطع اليوم والليلة، ثم لبسهما مرة أخرى يبدأ اليوم والليلة من جديد. طبعا ما سمعت؟ جيد. المسح على الإمام ما يشترط له الطهارة، ثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على العمامة، ما قال لبست العمامة وأنا على طهارة، واضح هذا؟ هنا تفضل.
هل المسح على العمامة صفة؟
كيف يعني؟
يعني هل صفة أو نفس الرأس؟ يعني
نفس الرأس، بارك الله فيك، نفس الرأس، نعم نفس الرأس. تفضل. شوف بارك الله، نحن عندنا طريقة في الأسئلة أن السؤال يتعلق بدرسنا، ما تكلمنا عن التيمم، التيمم له درس خاص يأتي، واضح هذا؟ لكن الآن سأل أخونا، يتيمم إخوان الأفاضل على التراب، يضرب التراب ضربة واحدة بيديه فيمسح كفيه ويمسح وجهه. طيب وين نحضر التراب؟ بلادنا ملأة بالتراب، نحضر له ولو كفا يسيرا من تراب، فهمت علي؟ كيف التيمم؟ تضرب التراب ضربة واحدة، تمسح الكفين فقط والوجه، هذا والله أعلم. أي جورب يجوز المسح عليه؟ كل ما يسمى جورب يجوز المسح عليه. تفضل. تحتاج المسألة إلى مراجعة وإلى نظر قليل، يعني كانت في بالي بس تحتاج إلى تأني. نعم تفضل. هل يمكن إزالة اللصق هذا؟ قلت لك بارك الله فيك، إذا كان يمكن غسل هذا الموضع لا بد من غسله، فإذا تعذر تمسح عليه، فإذا تعذر تتيمم. رجل على ذراعه هنا لصق، واللاصق هذا ممكن إزالته، تزيله وتغسل هذا الموضع. فضل واحد حر. نعم شوف بارك الله فيك، في مثل هذه الحال يصح له أن يتيمم على الحصى، لا حرج. نعم تفضل.
مسحت على الجوار ونمت
الصباح تتوضأ، تتوضأ وتمسح على الجورب، لأنك في الليل لبستها على طهارة، في الليل لبستها على طهارة، فإذا توضأت لصلاة الفجر احسب يوما وليلة. يعني سؤال الأخ وجيه جدا إخواني، رجل قبل أن ينام في الليل توضأ لبس الجوربين، في الصباح ماذا يفعل؟ امسح على الجورب، هذا سهل يعني. شاء تفضل.
الحين لو عنده جزء من يده حرق ملصق يعني يقع عنه الوضوء ينتقل إلى التيمم؟
لا ما قلنا هكذا، عفى الله عنك وجاسم. إخواني ذكرت لكم الجروح إما أن تكون مستورة أو مكشوفة. رجل على يده جرح، هذا الجرح مستور أو مكشوف؟ إذا كان مكشوف يستطيع يغسل، لابد يغسل. مغطى أو ما يستطيع يغسل يمسح عليه. تعذر المسح ماذا يفعل؟ يتيمم.
بس مكان
لا لا عن كل الوضوء يتيمم بارك الله فيه. نعم 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 إخواني، ما نجمع بين أمرين، قلت لك تتيمم فقط. يعني بمعنى إخواني رجل على ذراعه الآن جرح ما يستطيع لا يغسلها ولا يمسح عليها، ما يتوضأ من الأصل، يتيمم. واضح إخوان؟ جيد. آخر سؤال تفضل. أنت أجبت بنفسك، يده مقطوعة ماذا يفعل؟ خلاص ما في غسل، معدومة اليد، كيف سيغسلها هكذا موضعها؟ ما يمكن. هنا يغسل، عفى الله عنك، هنا يغسل، هذا ما يحتاج. إخواني تصور السؤال قبل أن تطرحه. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل أصابع رجليه بخنصره في الوضوء؟ نعم ثبت هذا. هل جيد هذا السؤال؟ هل يوجد درس غدا؟ لا إخواني غدا إن شاء الله يعني قد يكون عندي سفر إلى خارج الدولة، وموعدنا الأحد القادم على الأصل، موعدنا الأحد القادم. هذا إخواني يعني لعله ما حضر معنا بعض الدروس الماضية لذلك يسأل، رجل يريد يصوم يوم ويفطر يوم سيوافق يوم السبت ماذا يفعل؟ نقول لم تحضر معنا هذه الدروس فاتك أمر. نسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه يوفقنا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.